أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وجعل القسمين متعلقها على تقدير ذكر الإجارة إلى آخر العبارة. هذا في هذه العبارة يريد المصنف أن يدفع توهم، حيث كان آخر ما وصل إليه المصنف في البحث السابق أنه وإن كان نظر المصنف وجيه وحاذق، إلا أنه لا وجه للتفكيك بين المسألتين، فإما أن نجعل الشق الثاني هو موردا للإجارة، وإما أن نجعل الشق الثاني هو شرطا للإجارة الواحدة. فالتفكيك بين المسألتين بأن نجعل بناء على ذكر الأجرة في الشق الثاني تكون مورد للإجارة، وبناء على عدم ذكر الأجرة تكون ماذا؟ تكون شرطا، فإنه هذا التفكيك ليس له وجهان. فيريد المصنف الآن أن يقول لا وجه للتفكيك بين المسألتين. لماذا؟ لنكتتين. النكتة الأولى أن التفكيك المدعى خلاف الظاهر، لأنه قلنا أن ظاهر الرواية كما يقول المصنف وظاهر كلام الأصحاب أن كلا المسألتين من وادي واحد، وحيث أن الوادي في المسألة الأولى هي مسألة أنه ليس الشرطية، إنما هو أن يكون كلاهما متعلقين للإجارة، فكذلك المسألة الثانية من وادي المسألة الأولى. خب، وقد بينا من قال لكم، لو أحد سألناه قال من قال لكم أن العلماء والأصحاب في المسألة الأولى ناظرين إلى أن الثاني ليس بشرط، إن الثاني إنما هو ماذا؟ مورد للإجارة. وش أثبتنا؟ قلنا لو كانوا ينظرون أنه شرط يلزم تالي فاسد، أنهم لا يحكمون بصحة، لأن شرط على خلاف مقتضى العقد. واضح؟ إذن فالتفكيك بينهما على خلاف الظاهر، هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني تفكيك وتحكم من غير دليل. ما هو الدليل على التفصيل بين المسألتين؟ ولهذا قال وجعل القسمين، اللي هو ينظر إلى القسم الأول والقسم الثاني، وجعل القسمين متعلقها يعني متعلق الإجارة على تقدير ذكر الأجرة، يعني إذا ذكرت الأجرة في الشق الثاني فنجعل متعلق الإجارة كلا قسمين. إذا أوصلت هذا المتاع إلى كربلاء يوم السبت فلك 100 دينار، وإذا أوصلته في يوم الأحد فلك 50 دينار. فنجعل هذين القسمين، الإيصال في يوم السبت والإيصال في يوم الأحد، كلاهما متعلق للإجارة إذا ذكرت الإجارة في الشق الثاني. وجعل القسمين هي مبتدأ، وجعل القسمين متعلق الإجارة على تقدير ذكر الأجرة، وجعل القسم الأول خاص على تقدير عدم ذكر الأجرة. واضح الضمائر؟ قاعد أقرأ بالضمائر. والأوش الأول يعني وجعل القسم الأول خاصة فقط على التقدير الثاني، على تقدير عدم ذكر الأجرة. إذا يوم الأحد ما ذكرت الأجرة فنحن نخلي الأجرة فقط هو يوم السبت، ويوم الأحد نجعلها شرط، فنجعل خاصة، نجعل فقط وفقط متعلق الإجارة هو القسم الأول. يقول وجعل القسم الأول خاصة فقط على تقدير عدم ذكر الأجرة في الثاني، في المسألة الثانية. وش فيه؟ يقول مع كونه خلاف الظاهر، حيث قلنا أمس بأن ظاهر الأصحاب وظاهر الرواية أن كلا المسألتين من وادي واحد، وحيث أن المسألة الأولى من باب أن الشق الثاني متعلق للإجارة، فكذلك الشق الثاني في المسألة الثانية متعلق للإجارة. فمع كونه خلاف الظاهر موجبان، وجعلوا القسمين موجبان، هذه خبر إلى جعل، موجبان لاختلاف الفرض بغير دليلين. ليش تفرق؟ تقول إذا ذكرت الأجرة فحينئذ يكون هذا متعلق للإجارة، وإذا لم تذكر الإجارة يكون شرط، فيتغير البحث أصلا مختلف. هناك إجارتان في عرض بعضهما البعض مرددة، وهنا إجارة مشروطة. ما هو وجه التفكيك؟ تفكيك بغير دليلين. في آخر المطلب يحاول أن يوجه مع الشارح، والشارح إلى كلام إلى كلام ماذا أحد الأعلى إذا تصدى الشخص إلى شرح كتابين، فلا بد أن يبذل الوسع في ماذا؟ في توجيه كلام المشروح إلى كلام المصنف. يقول أنا الآن من باب أني شارح أوجه كلام الشهيد الأول، نحن أشكلنا عليه بأنه تفريق بغير دليل. لا، يوجد هناك تفريق، ويكون التفريق بدليل، فيكون التفصيل لا تحكم في التفصيل بلا تحكم بل تفصيل بدليل. ما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشهيد الأول الثاني، ما فعله الشهيد الأول له وجاهة، بأن نجعل الشق الثاني على الفرض الأول مورد للإجارة، حيث ذكرت الأجرة نجعله مورد للإجارة، وحيث لم تذكر الأجرة نجعله شرطا في الإجارة. لماذا؟ ما هو الشاهد على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول نستطيع أن نستكشف بالكشف الإني من الانتقال عن اللازم إلى الملزوم. بيان ذلك، لازم كون المشيء وكون القسم إجارة أن تذكر الأجرة، لازم الإجارة الأجرة، فحيث أنه ذكرت الأجرة ذكر اللازم، فنكتشف الملزوم وهي أن هذا المورد من موارد الإجارة، وحيث أنه لم تذكر الأجرة في الفرض الثاني فنكتشف من عدم اللازم عدم الملزوم. فتفكيك الشهيد الأول بين القسمين لا تحكم فيه، بل يقول الشهيد الأول أنه حيث أنها ذكرت الإجارة فذكر اللازم دليل على الملزوم، لأن لازم الإجارة ماذا؟ الأجرة. واضح؟ وإذا لم تذكر الأجرة فلا إجارة، وحيث أن المتكلم ما ذكر أجرة فلا يريد الإجارة. إذا ما رد الإجارة صار عندنا شرط في إجارة واحدة، فيكون الفرق بينهما ليس فرقا تحكميا، ولا يكون فرق من الكيس المبارك، بل فرق يقتضيه الصناعة والأدلة العلمية. ولهذا يقول ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة في المسألة الأولى على التقديرين إذا أوصل يوم السبت وإذا أوصل يوم الأحد قرينة جعلهما جعل التقديرين مورد الإجارة. ليش؟ حيث أتى بلازمها، لازم الإجارة الأجرة، واضح؟ وهو الأجرة فيهما في التقديرين، وإسقاطها يعني وماذا؟ وإسقاط الأجرة في التقدير الآخر في المسألة الثانية قرينة عدم جعله عدم جعل التقدير الثاني موردا من أي باب؟ من حيث نفي اللازم الدال على نفي الملزوم، يكون كشفا إنيا، واضح من المعلول إلى العلة. وحينئذ ماذا نفعل؟ فيقول حينئذ إذا كان هذا ببركة نفي الشرط، إنه قلنا أنه لم يذكر الأجرة، فحينئذ إذا ما ذكر الأجرة فهو ليس متعلق للإجارة. إذا كان متعلق للإجارة فماذا يعتبر هذا؟ يعتبر شرط للإجارة الأولى. وحينئذ فتنزيله على شرط قضية العقد، يعني مقتضى العقد، كما فعل المصنف. وش سوى المصنف؟ قال ننزل هذا حيث أنه ليس متعلق للإجارة. وش نسوي؟ هل يعني يدور أم بين المحذورين؟ إما أن نقول أن هذا فاصل بين الإيجاب والقبول، شيء فاصل تخلل الإيجاب والقبول، لا علاقة له بالإيجاب، لا علاقة له بماذا؟ بالإجارة، شيء كلام، فهذا يتنافى مع الفورية العرفية بين الإيجاب والقبول. وإما أن نجعله شرط من متممات الإجارة، فلا يوجد شيء أجنبي يتخلل بين الإيجاب والقبول. التفكير المطلب شهيد الثاني بيشير المطلب، قد يقول بأن هذا اللازم لازم عام، غاية ما استفدت أنه من عدم ذكر الأجرة لا إجارته. قبل لا إجارته يوجد في احتمالان، إما أن يكون هذا من توابع العقد الأول، وإما أن يكون كلام أجنبي بعد ثمامية الإجاب وصار كلام أجنبي بين الإجاب والقبول، وتوسط كلام أجنبي بين الإجاب والقبول مناف للموالاة بين الإجاب والقبول، فيكون هذا الكلام مفسدا. وحيث أن اللازم عام فلا يستفاد من اللازم العام الأخاص. فكيف أنت من خلال نفي الإجارة تثبت أنه شرط لعله كلام مفسد؟ يقول لا. يقول إذا دار الأمر بين تنزيل هذا الكلام أنه شيء أجنبي عن العقل وبين تنزيله منزلة الشرط، فما هو الأولى؟ الأولى أنه حملا لفعل هذا العاقد على الصحة أن ننزله منزلة الشرط. واضحة؟ شوف العبارة. وحينئذ فتنزيله على شرط مقضية العقد، يعني مقتضى العقد، أولى كما فعل المصنف، أولى من جعله كلام أجنبي مفسدا للعقد ببركة تخلله بين الإيجاب والقبول. بسبب تخلله الكلام الأجنبي يتخلل بين الإيجاب والقبول يكون منافي للموالاة عندهم، لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب، فيكون هذا كلام أجنبي. والكلام إذا دار الأمر بين حمل الفعل على شيء يعني يدور أمر الفعل، أنما أن نقول بصحة العقد أو عدم صحة العقد، فحينئذ نقول نحكم بصحة العقد. نعم، في أصالة الصحة في العقود إذا شككت أنه في شرط أو في شيء هل أن هذا يوجب صحة العقد أو فساده، فنحكم على الصحة، لا نحكم الشك، أما على نحو الشبه الحكم الشبه الموضوعية.
هنا الشك أنه على تقدير معين يكون العقد
شبه موضوعية، صحيح شبه حكمي شبه موضوعية. لو كان هذا متمم فيكون صحيح، لو كان كلام أجنبي فيكون ماذا؟ غير صحيح، فيكون عقد باطل للتخلل، فهذا يشك في الخارج، شبه مصداقية في الخارج، هل أنه من شبه موضوعي، هل أنه من قبيل الشرط أو من قبيل غير الشرط؟ قالوا إذا كان الشك يعود لبا إلى الشك في الصحة والفساد فيحمل على الصح على الصحة. يقول أولى من جعله أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب والقبول. وحينئذ وش النتيجة النهائية؟ يتوجه كلام المصنف. واضح فكرة؟ إذن كلام المصنف بناء على هذا التنزيل يكون تاما. هذا ما ذكره المصنف في هذا المقام، وقد أشرنا بالأمس أن هذه المسألة هناك عدة محاور تحتاج إلى تنقيح لكي تتضح مسائل البحث، وأن ما ذكره الشهيد الأول هل هو تام أو ليس بتام، حيث أن خلاصة كلام الشهيد الأول مبني على هذا المبنى أن الشرط لو نزلنا منزلة الشرط فإنه شرط على مقتضى العقد، وإذا كان الشرط على مقتضى العقد فلا يؤثر في العقد. لو قال الشخص آجرتك على أن توصل المتاع يوم السبت إلى كربلاء، فإن أوصلته وأشترط عليك أنه إن أوصلته يوم الأحد فلا أجرة لك، يقول هذا الشرط ما في مشكلة لأنه شرط على مقتضى العقد. هل هذا صحيح، شرط على مقتضى العقد أو ليس شرطا على مقتضى العقد؟ هل العقد يقتضي إذا كانت الإجارة منصبة على معين إذا تحقق العمل في غير المعين تنتفي الأجرة أصلا كما هو الآن في ارتكازاتنا، أو كلام ليس بتام؟ هل لا بد أن نفرق بين القيد والشرط، وما هو الفرق الحقيقي بين القيد والشرط وما شاكل ذلك؟ هذه هناك محاور تحتاج إلى تحقيق وتحتاج إلى تنقيح، ونحن وعدنا الإخوة أن نعمل لماذا جلسة لمن يحب أن يحضر لماذا لتفصيلات في هذا الباح إن شاء الله يوم الخميس. إن شاء الله يوم الخميس الساعة في نفس هذا الوقت الساعة 11 بالتوقيت الرسمي في الحوزة هنا نشرح اللي يحب يحضر أهلا وسهلا. نهل الأسبوع، نعم واضح يعني استجابة لكم وإن كان وقتي ضيق وإن كان وقتي ضيق ناكا. لكن من باب استجابة صباح شلون؟ لا متعب يعني لا شعب الساعة 11 قبل الصلاة لعله نأخذ ساعتين على حسب الوقت لعله نأخذ ساعتين للأذان. خب هذا ما يتعلق بهذا المطلب لكي نجمع بين مراعاة أصل الكتاب ومستوى الكتاب وبعض الأمور التي تحتاج إلى ترقيق أكثر قد تكون في اعتقادي فوق مستوى الكتاب في جلسة خاصة اللي يحب يحضر والذي لا يحب أن يحضر هم على راحته ما في حضور الزام. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة لأنه في إشكال كبير على المشهيد خلاف الرواية، كلامه كله خلاف الرواية، قد يقال أن هذا خلاف الرواية، الرواية حكمت بالفساد أو حكمت بالصحة، تأملوا في الرواية، هل ما ذكره المصنف، هل ما ذكره الشارح المصنف شيء يتناسب مع مورد الرواية، ما يتناسب، ما تحتاج إلى شوي تأمل في المطلع. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة. قال: ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لمولاه. خب، الآن يشرع المصنف في هذا المطلع وأنه يشترط من شرائط العوضين أن تكون المنفعة مملوكة. المستأجر، قلنا فيما سبق أن الإجارة فيها عوضان، في إجارة المنافع المستأجر يملك المنفعة ويأخذ ماذا؟ ويأخذ الأجرة. الآن من يملك المنفعة لابد أن يكون مالكا للمنفعة. فهنا نسأل هذا السؤال: هل يشترط في الإجارة ملكية العين المتعلقة بالمنفعة أو لا يشترط ملكية العين؟ لأن المنفعة قائمة في العين، فهل يشترط في صحة الإجارة ملكية العين زائدا على ملكية المنفعة، أو يكفي أن الإنسان يملك المنفعة فيستطيع أن يملك الغير المنفعة؟ نقول في المقام: لا دليل على اشتراط أن يكون الإنسان المسجر مالكا للعين، المهم أنه مالك للمنفعة لأنه يريد أن يملك المنفعة، فمتى ما كان مالكا للمنفعة جاز له أن يكون طرفا في عقد الإجارة. سؤال ثاني: هل يتصور أن يكون الإنسان مالك منفعة بدون مالك العين؟ قل قطعا. هذا من الصبح له من إحنا 15 درس اليوم، وش قاعد نقول؟ إحنا وصلنا درس 15 من أول بحث الإجارة لليوم، وش نقول؟ أن المستأجر يملك المنفعة دون العين، ويمكن التفكيك بين ملكية المنفعة وملكية العين، فيمكن للإنسان أن يكون مالكا للمنفعة دون العين. أولا المستأجر، هذا مثال، يملك المنفعة دون العين، الموقوف عليه يملك المنفعة دون العين، الموصى له بالمنفعة يملك المنفعة دون العين، المهر إذا كان منفعة فإن المرأة الزوجة تملك المنفعة دون العين، لأنه يصح أن يكون المهر منفعة. الصلح، في مورد الصلح قد يقع الصلح على المنفعة، فيملك الشخص المنفعة دون العين. وفي جميع هذه الموارد إذا ملك الإنسان المنفعة دون العين يقال أنه ملك المنفعة بالأصالة مو بالتبعية. لو كان هو مالك للعين فهو حيث أنه مالك للعين فهو مالك للمنفعة، فيكون ملكية المنفعة لمالك العين ملكية ماذا؟ تبعية. أما لو كان الشخص يملك المنفعة بدوا ابتداء بدون أن يملك العين فيقال أنه مالك للعين بالأصالة في مقابل التبعية. خب التفت، مسألة ثانية أعمق: هل يشترط ملكية المنفعة أو ملكية التصرف في المنفعة؟ فرق بين المطلبين. قد يكون الشخص مو مالك للمنفعة لكن له السلطنة في التصرف في المنفعة، فهل الشرط أن يكون الإنسان طرف في عقد الإجارة أن يكون مالك لذات المنفعة أو مالك وله السلطنة على التصرف في المنفعة؟ نقول الصحيح أن يقال أن الشرط أن لكي يكون الإنسان مؤجرا أن يكون له السلطنة على التصرف في المنفعة، وإن لم يكن مالكا هو بالفعل للمنفعة. هاي وين بحثنا؟ هاي ذكرنا الفرق بين الفضول وغير الفضول، بحثنا في باب ما الطلاق، وقلنا أن المراد من الفضول هو كل شخص لا سلطنة له على التصرف، كل من ليس له السلطنة على التصرف يسمى فضولي، ومن له السلطنة على التصرف يقال أنه غير فضول، أنه مالك للتصرف. والمهم في العقود ملكية الإنسان للتصرف، ولهذا الوكيل ليس مالكا للعين، ليس مالكا للمنفعة الوكيل، بل هو مالك للسلطنة والتصرف على المنفعة. فالمهم ليس ملكية المنفعة، المهم ملكية السلطنة، يعني المهم السلطنة على التصرف في المنفعة. ولهذا لو كان الشخص وكيلا له أن يكون طرفا في عقد الإجارة، لو كان هو ماذا؟ حاكم شرعي، مو مالك، حاكم شرعي ولي له ماذا؟ له أن يكون طرفا في، لأنه له سلطنة على التصرف. واضح؟ بين من وين؟
بين الملكية وحق التصرف.
بين الملكية و...
والتصرف.
بل قد يكون الشخص بل من وجه قطعا قد الشخص يكون مالك وليس له التصرف كالمحجور، وقد يكون مالك للتصرف وغير وماذا وغير مالك كالمولى كالوكيل كالحاكم الشرعي كالوصي. واضح؟ او نعم. وقد يكون يلتقيان في الحالة العارفة، الانسان الكامل الراشد العاقل المالك، فبينهما عموم وخصوص من وجه. ولهذا قال ولا بد، شوف العبارة الشهيد، من كون المنفعة مملوكة له او لمولاه. قصد مولاه يعني أي لمن هو ولي عليه.
أعد مولاه.
مولاه؟ نعم يصح أيضا مولاه. أصح مولاه يعني من هو ولي عليه، إما يكون هو مالك أو المالك هو من؟ من يكون هو ولي عليه. أنا عندي هم مولاه مشدد اللام لمولاه.
نعم.
واضح لمولاه شو يعني لمولاه؟ يعني لمن هو ولي عليه كالوكيل أو ماذا الوصي أو الحاكم الشرعي. وإذا كانت مولاه فإن المولى يطلق على ماذا؟ على الطرفين كما ثبت في اللغة وكما هو في الاستعمالات. يقول ولا بد ها. الآن الشهيد الثاني يحط حاشية شريفة شوي، يعلق بين قوسين بين الأقواس، يحط لي مطلب، يقول هذا الشرط هل شرط صحة أو شرط لزوم؟ ملكية التصرف، هي الجامع بينهما ما هو اختصرت مالك او لموله، يعني وش يعني مالكيه التصرف سواء كان مالك او له الولايه على التصرف، هل هذا شرط صحه او شرط لزوم؟ يقول تقدم سابقا ان ملكيه التصرف هي شرط ماذا؟ شرط لزوم لا شرط صحة. ولهذا لو صدرت الإجارة من شخص ليس له ملكية التصرف وليس له السلطنة على التصرف فيكون العقد عقدا فضوليا، وإذا كان العقد فضولي فيأتي الخلاف هل أن عقد الفضولي باطل من رأس أو أنه صحيح بالصحة التأهلية والصحة الفعلية متوقف على الإجازة. والمشهور والمعروف كما هو سيأتي أيضا أنه صحيح بالصحة التأهلية والصحة الفعلية متوقف على الإجازة، يعني شرط في اللزوم لا في أصل الصحة. ولهذا قال ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم مو في أصل الصحة. وضح هذا القيد ليش ذكر هذه الحاشية اللطيفة، نقح بأن هذا الشرط شرط لزوم لا شرط صحة، فلو ما لو فقد ما يبطل الإجارة، إجارة صحيحة متوقف على الإجازة. ولا بد في صحة الإجارة على وجه اللزوم من كون المنفعة مملوكة له أي للمؤجر أو لمولاه. من هو الله؟ يعني لمن هو ولي عليه، وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة أو وصاءة أو حكم، حكم شرعي يعني حاكم الشرعي، سواء كانت مملوكة له. هي بشر المطلب الثاني، لا يشترط في ملكية ماذا المنفعة أن يكون مالكا للعين، سواء كان مالك للعين أو غير مالك للعين، متى ما ملك المنفعة صارت له السلطنة على المنفعة فيستطيع أن ينقلها للغير. سواء كانت هذه المنفعة مملوكة له بالأصالة يعني بدون تبعيتها للعين. أعطنا أمثلة، يقول كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة، فالمستأجر ملك المنفعة بال يعني هو مالك العين فملك المنفعة بالأصالة، فيستطيع المستأجر عين أن يؤجر لأنه مالك للمنفعة. يقول فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين ثم أجرها، يعني كما لو استأجر ثم أجرها، فيصبح هو مالك بالأصالة فصار مستأجر مؤجر. واضح؟ أو أوصي له، يعني أوصي له أوصي له بها، يعني أوصي لماذا؟ للشخص بها بمنفعة منفعة العين. إذا أوصي له بها بمنفعة العين فيكون مالكا ببركة الوصية. لماذا؟ للمن؟ للمنفعة. أو ماذا؟ أو قلنا مصالحة أو مهر أو ما شاكل ذلك. أو بالتبعية لملك أو بالتبعية لملكه للعين، يعني إذا كان الإنسان مالكا للعين فيكون مالكا بالتبع إلى ماذا؟ إلى المن؟ إلى منفعة. الآن يقول من خلال هذا المطلب السابق اتضح مطلب آخر، شوف تراتبية يعني بين المطلبين، أنه هل يصح للمستأجر أن يؤجر أو لا. يعني شخص استأجر الدار لمدة 5 سنوات فملك منفعتها لمدة 5 سنوات، فهل يستطيع أن يؤجر شخصا آخر مع أنه غير مالك للعين؟ هل يستطيع أو لا يستطيع؟ مقتضى القواعد أنه يستطيع. ليش؟ لأنه انتهينا في البحث السابق أنه لا دليل على شرطية أن يكون الإنسان مالكا للعين، فيستطيع للمستأجر أن يؤجر العين لأنه مالك للمن للمنفعة، وحيث أنه مالك فيستطيع أن ينقل الملك إلى غيره. يقول إلا إذا شرط عليه من؟ شرط عليه المؤجر الأول في العقد فقال أجرتك العين بشرط أنه، هنا في حدة أنواع من الشرط، الشرط اللي يبحث عنه المصنف هذا معنى الشرط، بشرط أنك أنت تباشر الاستيفاء. أجرتك العين بشرط أنك أنت تباشر بنفسك الاستيفاء، فاشترط عليه المباشرة بالاستيفاء. خب لا، مقتضى العقد إجارة ما معنى أنه له حق، له حق أنه لا بد أن يكون يجوز له التصرف بحق اقتضاء العقد لا بشرط. يعني فإذا وجد في شرط الشيء فلا مانع من ذلك. شوف بس هنا الشرط، عندنا نوع من الشرط يسمونه لنفسه، واضح؟ طارة يشترط قال أجرتك العين بشرط أن تكون المنفعة تستوفيها بنفسك لنفسك، واضح؟ بنفسك لنفسك. طارة يقول لا بس بنفسك. خلنا نشي بنفسه، أنا قاعد أتكلم عن غائب. بنفسك لنفسك، إذا دارس فلسفة دارس الوجوب بالغير للغير والوجوب كذا. بنفسك لنفسك أو فقط لقال بنفسك، إذا ما دارس شوي معقد قل بنفسك، بس ما يقول لنفسك لأنه ما يدري. واضح؟ وهو الفرق بينهما، عندما نقول بنفسك هذا وش يشير؟ يشير إلى أنه الاستيفاء للمنفعة يتولاها المستأجر مباشرة، هو اللي يتولى الاستيفاء، ما لي حق أحد يتولى الاستيفاء. لنفسك يعني المنفعة تعود لك. في فرق بين بحثين، تارة نتكلم عن من هو الذي يتولى المباشرة في الاستيفاء، وتارة نتكلم على أن المنفعة لمن تعود، وقد يتفقان وقد يفترقان كما سنمثل. فإذا قال له بنفسك، وش بنفسك؟ يعني أنا أشترط عليك أنه من، يعني عبارة أخرى، من يتولى استيفاء المنفعة مباشرة هو أنت، سواء عادت المنفعة لك أو لغيرك. يقول ما لي مشكلة المنفعة المتولى، بس أنا من بيحط عيني هذه العين لا أقبل أن يحر يلمسها إلا لا أنت. خب وين تظهر الثمرة؟ مثلا في باب استئجار الدابة، تارة يقول أجرتك الدابة بشرط أن منفعة الركوب تكون يتستوفيها بنفسك لنفسك، يعني لابد أنك أنت تكون تقود، أنت تباشر، أنت التي تتولى المباشرة وقيادة وسياقة هذه الدابة، والمنافع لابد أن تعود إليك أيضا، حتى أنك لو أنت توليتها وعادت المنفعة لغيرك أنا ما أقبل، أنا عندي خصوصية إليك، ما أقبل منفعة هذه الدابة إلا أنك أنت تتولى مباشرتها والمنفعة تعود إليك، بحيث لو عادت المنفعة إلى غيرك أنا ما أقبل، حتى وإن كان هذا الغير ما لمس الدابة. تارة لا، يقول أنا ما عندي مشكلة تعود المنفعة لمن، خلها تعود لمن، مش حصل الفلوس، واضح؟ بس أنا بحافظ على عيني، خايف على عيني، وأنا أعرف أنك إنسان وإنش إنسان محتاط، ساندارس يعني محتاط في ركوب، عندك خبرة في ركوب الدابة لا تحملها فوق طاقتها. فيقول له أجرتك الدابة بشرط أن تستوفيها بنفسك، سواء كانت هذه المنفعة لك أو لغيرك لا علاقة لي بك، واضح؟ فحينئذ نقول على الشق الثاني يستطيع أن يؤجرها. كيف؟ هذا الآن شخص استأجر وشرط عليه أن يكون ماذا؟ أن تكون الاستيفاء بنفسه. يستطيع أن يؤجر الدابة للغير، لكن يشترط عليه ويقول أجرتك ماذا الدابة، أو ملكتك منفعة الدابة، على الطريقة الآن الألفاظ السابقة، ملكتك منفعة الدابة بحيث المنفعة تعود لك، لكن أنا الذي أتولى مباشرة الاستيفاء. يعني تجيب متاعك، خل متاعك فوق وين؟ فوق وين؟ فوق فوق هذا، فوق الضعينة، وأنا أوصل المتاع إلى كربلاء. فهذا الإيصال إلى كربلاء للمتاع منفعته عادت من؟ عادت للغير. لكن من هو الذي تولى الإيصال مباشرة؟ هو من؟ هو ماذا؟ هو المستأجر. إذن ماذا؟ إذن فرق بين بين التعبيرين. إذا شرط عليه بنفسه لنفسه، هل شوي دارس زين؟ بنفسك لنفسك، يقول لي واضح؟ خوف في هذه الحالة مسكين حصره، لا يستطيع المستأجر أن يؤجر الدابة للغير، بس هو مسكين يستفيد منها. أما لو قال بنفسك ونسأل لنفسك وما شاء، قال بس بنفسك أن تتولى المنفعة بنفسك، ما قال لنفسك، هاي اللام شوي نساها. فهذه الحالة ماذا يفعل؟ فيستطيع المستأجر الذي ملك المنفعة أن يؤجر الدابة، لكن هو الذي يتولى مباشرة ماذا؟ وركوب ماذا؟ وركوب الدابة. لا، في بعض الأمور، في بعض الأحيان قد لا يستأجر ماذا؟ قد لا يتعقل التفكيك بينهما. في بعض الأمور ما يمكن، لأنه إذا كان لنفسه يعني ما في، الذي يتولى المباشرة تعود له المباشرة، في تلازم. تارة لا يوجد تلازم بين المطلبين. الحين في سكن الدار، هل معقول تقول بنفسك واضح انت تتولى المباشرة السكنة لكن المنفعة تعود للغير؟ ما انت ساكن، انت ساكن، انت انتفعت، واضح؟ لهذا مثلنا بركوب بركوب الدابة، واضح. قال وللمستأجري، شو هاي العوام يدرون بها السوالف، واضح؟ ايش دراهم هاي الشروط، هاي الإجارة يعني يقول له انت، يقول له هذا، يقول اجرتك الدابه بانك انت تستوفيها بنفسك، يقول ها انت قلت بنفسك ما قلت لنفسك، يقول له ما قلت لنفسك يعني انا ما يمكن، لازم شرط، لابد يكون الشرط ايه، ولهذا الشرط لا ما مو اهم شيء القبل القلب، لابد
لا اقول لك اهم شيء الضمان يعني هو
بعد يعني إذا كان له فهم عرفي، بحيث صار فهم عرفي، لكن هذا فهم مو عرفي. لو ألقي لمحكمة العقلاء يفرقون بين بنفسك لنفسك، فرق بينهم، لكن هو مو ملتفت للمعنى، وكل واحد غافل، ومعنى أنه ما نعرف، هو غافل عن المعنى، مو ملتفت، جاهل. خب يقول وللمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها، ليش له؟ لأنه مالك للمنفعة، ومن كان مالكا للمنفعة يجوز له ماذا؟ أن يؤجر، إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه، ما قال لنفسه، بل هذا الشيء الثاني بيقيب، يقول له هذا كلام مو دائما يصح، إذا كان فقط بنفسه فله أن يؤجرها أيضا إذا كان هو الذي يتولى بنفسه. فقولك فلا، إذا تعبر تعبير جامع، بنفسه لنفسه، واضح. يقول إلا مع شرط المؤجر الأول عليه ماذا؟ استيفاء مباشرة، في الاستيفاء، استيفاء المنفعة بنفسه. فلا يصح حين، فلا يصح للمستأجر حينئذ، حينما شرط عليه أن يؤجر، إلا أن يشترط المستأجر الأول اللي ملك المنفعة يستأجر، ماذا يشترط؟ يشترط على الماذا؟ على المستأجر الثاني. يقول أنا ملكت المنفعة، والمؤجر الأول الأساسي المالك الحقيقي للعين شرط علي أنه أنا أتولى استيفاء المنفعة، فأنا أقبل أن أؤجرك العين، لكن بشرط أن أنا أباشر استيفاء المنفعة، وإن كانت المنفعة تعود لك، واضح؟ يقول إلا أن يشترط المستأجر الأول على المستأجر الثاني استيفاء المنفعة للثاني بنفسه، بنفس الأول، وضع العبارة طبحت. إلا أن يشترط المستأجر الأول على المستأجر الثاني أنه سيستوفي المنفعة بنفسه له، تقني متأخر، يعني أنا استوفي المنفعة أنا مباشر لك، واضح للثاني، واضح الضمائر. خب فيصح أن يؤجر أيضا، ليش يصح؟ ما في منافات، الشرط الذي أقدم عليه الذي قبله من المالك الحقيقي من المؤجر الأول، هذه الإجارة الثانية لا تنافي ما اشترط عليه. خب، لعدم منافاتها، يعني منافات هذه الإجارة الثانية لشرط المؤجر الأول. ليش؟ يقول فإن استيفاء المنفعة بنفسها بسبب نفسه أعم من استيفائها لنفسه. واضحة الفكرة؟ يقول فإن استيفاء المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه. الآن مطلب جديد، لو فرضنا أنه يجوز في الموارد التي حكمنا أن المستأجر يجوز له أن يؤجر، يقول الحمد لله أنا مالكت بالأصالة، ذاك مالك بالتبعية، أنا مالك بالأصالة، واضح؟ خب، فقلنا أنه يجوز له أن يؤجر. خب، إذا أجر قلنا أنه يجوز له أن يؤجر، فهل أيضا يجوز له أن يسلم العين التي هي ملك لمالك العين للمؤجر، يسلمها لمن؟ للمستأجر الثاني بدون إذن المؤجر، مالك اللي هو المؤجر، هل يجوز؟ أو نقول غاية ما أثبتنا لك أنه لك أن تؤجر لأنك مالك للمنفعة، لكن تسليم العين التي هي ملك للغير متوقف على إذن الغير، فلو لم يقبل الغير فحينئذ يتبين أنه لا يمكن للمستأجر الثاني أن يستوفي المنفعة، فتبطل الإجارة لعدم إمكان استيفاء المنفعة. فهل يشترط أو لا يشترط؟ واضح؟ يقول وعلى تقدير جواز إيجاره، يعني جواز إيجار المستأجر لغيره، هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها الأول أو لا؟ يأتي إن شاء الله عشان تراجعون المطلب غدا. ماذا الوجهين في المسألة؟ صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يسلمكم.